الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث السادس بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تكلمنا فيما مضى على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. قال: كنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرفنا أن هناك من أهل العلم من احتج بهذا الحديث على مشروعية الصلاة إلى الجنازة، وقاسوا الجنازة على النائم، وعرفنا ما في هذا القياس من النظر، وذكرنا عن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى المنع. فمن هؤلاء العلامة الألباني رحمة الله عليه، والقاري، نعم، ومن سفيان الثوري فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أنه وقف على كتاب صنف في مذهب سفيان، لكن في مذهب سفيان الكراهة، أي الكراهة التنزيهية. وهناك من أجاز، ومنهم نعم العلامة ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. وعرفنا أن المنع أظهر، والفرق ظاهر بين الصلاة إلى النائم والصلاة إلى الجنازة إلى الميت، والأموات قد عبدوا بدون الله عز وجل، والمفسدة فيهم أعظم بعكس النائم. على كل، تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى، وعرفنا أن هناك من احتج بهذا الحديث على أن مرور المرأة لا تنقطع الصلاة به، واحتج به كما عرفنا سماع من أهل العلم، ومنهم عائشة رضي الله عنها وليم أحمد وغير هؤلاء. وعرفنا أن الحديث لا يدل على ذلك، فإنه في مسألة ماذا؟ نعم، القطع في المرور، وهذا الحديث في مسألة استقبال، نعم، استقبال المرأة والصلاة إليها، فالقطع عندما يكون بالمرور. قال: كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن جمهور العلماء استدلوا بهذا الحديث على مشروعية الصلاة إلى المرأة، والحديث يدل على ذلك، لكن ذكرنا شرطا في ذلك، وهو غير هذا، نعم، في الظلمة. وهذا الشرط ليس شرط في الصحة، نعم، ما هو شروط الصحة، لكن مما ينبغي أن يراعى، نعم، مما ينبغي أن يراعى إذا صلى إلى امرأة، أن يكون ذلك في الظلمة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبشرط أن تكون من من المحارم، فإنه إذا صلى إلى امرأة في غير ظلمة حصل له الانشغال في صلاته، وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أهوى من هذا كما عرفنا، كالقران حين أمر بإماطته، والخميصة التي لها أعلام، فهذا أشد مما اتقاه النبي عليه الصلاة والسلام. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لما صلى إلى عائشة كان في ظلام، والبيوت قالت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي الحديث الصلاة إلى النائم، وقد كره ذلك جماعة من أهل العلم. نعم، كره جماعة من أهل العلم، وأجاز ذلك آخرون. أما من حيث التحريم فلا أعلم شيئا ظاهرا يدل عليه. أما من حيث الكراهة فيمكن أن يقال ذلك إذا صلى إلى نائم في وقت ضياء، يصلي إلى نائم إما في النهار في وقت ضياء، وإما في الليل والمصابيح متقدة، باعتبار أن هذا قد يشغل المصلي. أما النبي عليه الصلاة والسلام فصلى إلى عائشة في ظلمة، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أما إذا صلى إلى نائم في غير ظلمة، النائم يحصل منه أفعال ليست نعمه اختيارية، فيشغل من يصلي إليه. فالابتعاد عن ذلك والأسلم، والأسلم للشخص أن يبتعد عن كل ما يشغله في صلاته، وهذا قد يشغل الشخص. وهكذا كما عرفنا الصلاة إلى المتحدثين، قد ينشغل المصلي بحديثهم عن صلاته، فيبتعد الشخص عن كل ما يشغله. والنائم كما عرفنا تحصل منه أفعال، تحصل منه حركات، بل كما يذكر العلماء ربما يحصل منه الحدث، ولا يتبالك المصلي نفسه فيضع في صلاته، فمما يذكره العلماء، وليس هذا ببعيد، يذكر مثل هذه الأمور، وأن المصلي قد ينشغل. ونعم، إذا صلى خلف النائم، فعلى كل، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على السرير. وفي أحاديث أخرى ثابتة في الصحيح أنه صلى إلى السرير، كل هذا ثابت. نعم، في أحاديث أخرى نعم صلى إلى السرير، نعم جاء في الصحيح وخارج الصحيح، وخارج الصحيح أصرح. فكل هذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة فوق السرير مما يشرع، وهكذا الصلاة فوق بساط النوم، فوق فرش النوم وبساط النوم مما يشرع، كما يدل عليه هذا الحديث. وإن كان المسألة فيها نزاع بين العلماء، فهنالك جماعة من التابعين منعوا من ذلك، وذهبوا إلى أن المصلي إما أن يصلي على الأرض مباشرة، أو على ما هو من جنس الأرض كالحشيش، فلا يصلي على بساط، سواء كان بساط نوم أو أي بساط كان. وهذا خلاف أدلة السنة المتكافرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على بعض الأبسطة، هنا صلى على السرير، وساعة صلى النبي عليه الصلاة والسلام على غير ذلك من الأبسطة كما هو معلوم، كالحصير الذي ذكره أنس، فقمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس وقد مر معنا. فعلى كل، الصلاة على السرير أو فوق فراش أو لحاف النوم من الأمور المشروعة، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، أي بيده، فإذا سجد غمزني من أجل أن يتمكن عليه الصلاة والسلام من السجود. واحتج به من قال من أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام غمز عائشة حين أراد السجود، فقالوا هذا يدل على أن لمس المرأة لا ينتقض بذلك الوضوء، ولو كان ينتقض به الوضوء لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أبى ذلك قال ليس بالحديث صراحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس شيئا من بدنها، فربما غمزها من فوق الثياب، وهذا لا يضر، فإن القائلين بأن مس المرأة ينتقض به الوضوء يشترطون المس المباشر، وقوع البشرة على البشرة، تقع بشرة الكف، بطن الكف تقع على بشرة المرأة من غير حائل، وأما ما كان بحائل فإن الوضوء لا ينتقض. في مذهب من ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس المرأة، فإن حقيقة المس هو التقاء البشرة بالبشرة، ويكون ذلك بالكف، بباطن الكف. فقالوا ليس في الحديث دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لمسها في بشرتها، فقد يكون غمزها من فوق الثياب. ومن قال بالنقض قال الأصل في القدم أنها مكشوفة ما تغطى، وهي تقول رجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني، فالأصل في القدم أنها مكشوفة، فمن أثبت أنها مغطاة احتاج إلى دليل، وهذا القول فيه ما فيه من التكلف، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة، والأصل في النائم أنه مغطى باللحاف، هذا هو الأصل في النائم أنه إذا نام تغطى باللحاف، فالظاهر أن اللمس كان من فوق الثياب. هذا من باب بيان ما في هذا الحديث من الدلالة أو من عدمها، وإلا فإن الصحيح أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء، لكن الحديث ما يدل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وإلا فإن مس المرأة لا ينتقض الوضوء بذلك على الصحيح من أقوال العلماء. والمراد بقول الله عز وجل أولى مسهم النساء الجماع، كما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم. قال فإن سجد غمزني فقبضت رجلي. وفيه مشروعية الحركة اليسيرة للمصلحة في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما سجد غمزها، وهذه حركة في الصلاة لمصلحتها، فالحركة اليسيرة في الصلاة للمصلحة مما يشرع. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي من أجل أن يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من السجود. وإذا قام بسطتهما، إذا قام من سجوده رجعت إلى حالها ومدت قدميها. وإذا قام بسطتهما، وفيه أن إمرار بعض الجسد بين يدي المصلي لا يضر، فإن قبض القدمين وبسطهما نوع مرور، لكنه لبعض الجسد فلا يحصل بذلك قطع للصلاة. وبناء على هذا إذا مد الإنسان يده يتناول شيئا مثلا بين يدي المصلي لا يدخل هذا في القطع، وإن كان لا ينبغي لأنه قد يشغل المصلي. أما ما حصل من عائشة رضي الله عنها فكان في الضلال، لكن فعل هذا الشخص في الضياء ربما شغل المصلي بهذا الفعل، ولا ينبغي أن يشغل مصليا. لكن إن حصل هذا فإن مد اليد بسط اليد وقبضها بعد ذلك وقبضها بعد ذلك لا يؤثر كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها مدت قدمها، نعم قبضت قدميها ثم ردت القدمين، وهذه حركة بين يدي المصلي ولم يكن لها أثر على صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، ثم اعتذرت بهذا، نعم اعتذرت لصنيعها، فقالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني أنها لا تشاهد اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام للسجود حتى تقبض قدميها، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينبهها بالفعل. قالت والبيوت يومين ليس فيها مصابيح. وفي رد على من قال من الصوفية في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان نورا، أي حسيا، وكان إذا مشى يمشي وليس له ظل لأنه نور. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام نورا حسيا لشاهدته عائشة رضي الله عنها وشاهدت نعم ركوعه وسجوده، ولما قالت والبيوت يومين ليس في مصابيح وعندها المصباح وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي دلت عليه الأدلة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام سراج معنوي تحصل، نعم تحصل به الهداية إلى الخير، وسراج منيرا فهو سراج معنوي، سراج للهداية، من تمسك بسنته هداه الله عز وجل واستنار طريقه في ظلمات الشرك والبدع والخرافة، فهو سراج معنوي ليس بسراج حسي. قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. إلى هنا وننتقل التنفيذ.